وكل يقين بأن لديك شفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، صباح الخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا بعد هذا الاستعراض لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09. عند 6:29 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق، تستمعون لها في الساعة 6:48. عند 7:04 تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:09. عند 7:16 حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين، نستمع لها معا في الساعة 7:49. أما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس 8. شعراء أهل المواد، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:18. عند 8:41 مع كتاب الله. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:18 فضاءات أدبية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين، تستمعون لها في الساعة 9:38. نشكركم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثاني عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم.
الله ربي للهدى يهديني الله ربي للهدى فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميعه قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. كان العرب قبل الإسلام يكنون لبعض الأشهر حرمة خاصة، كانوا في 4 أشهر من السنة يوقفون القتال والاعتداء بعضهم على البعض الآخر، يتوقف ويمنع فيها الحرب، ولا يتم أي اعتداء، وكان هنالك التزام في كثير من هذه الحالات. الأشهر هي: شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، وشهر محرم، 3 أشهر متتالية، وأيضا شهر رجب، شهر رجب المرجب. جاء الإسلام فأبقى وثبت هذه الثقافة وهذا الحكم، أمر جيد، حتى وإن كان العرب الجاهلية المشركون يقدسونه يحترمونه، إذا شاهد الدين الإسلامي أن هذا أمر جيد يثبت هذا الأمر، يشجع هذا الأمر، بل يدخله ضمن أحكامه ويدون في القرآن الكريم. حتى بعض الصفات التي كان يتصف بها بعض العرب جاء الإسلام وباركها، هذا من إنصاف الدين الإسلامي. الدين الإسلامي، الشريعة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان منصف، كان منصفا جدا، شيء جيد يثبته، يقول هذا جيد حتى وإن كان من المشركين ومن أعدائه الذين قاتلوه ووقفوا ضده. هذه العادة، هذا التقليد كان عندهم، هذا الحكم كان عندهم، وجاء النبي وهم أعداء النبي، أعداء الدين، قاتلوه، لكنه القرآن ثبته: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. ثبت هذا الأمر، وهذا أمر يبين عدالة وحكمة ولطف وسلامة هذا الدين. لم يأتي هذا الدين ليلغي كل شيء حتى من أعدائه، وإن كان هذا الأمر جيد، إذا صفات جيدة، عادات جيدة، أحكام جيدة، الإسلام حتى وإن كانت من الأعداء ثبتها وقررها وأبقاها. إذن بعد مجيء الإسلام أمضى هذه السنة وأبقى عليها، فأعلنت هذه الأشهر هي أشهر حرم، ولكن هؤلاء الأعداء العجيبة أنهم كانوا يخالفون هم ما تمسكوا به، لأنهم شاهدوا الإسلام قد تمسك بهذه العادة، فبدأوا يتربصون للاعتداء على المسلمين في هذه الأشهر، لتصورهم أنه الإسلام أو المسلمين والنبي الأكرم لن يقاتلهم في هذه الأشهر باعتباره أشهر حرم، فإذا تم الاعتداء سوف يضطر المسلمون إلى السكوت، ولكن هذا الأمر لم يحصل. جاء الحكم بأنه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الحرمة ليس لها هنا موقع، لأنه دم المسلمين وحفظ الإسلام أهم من حرمة هذه الأشهر. إذن إذا تم الاعتداء على المسلمين ينبغي الرد، وينبغي تطبيق الأحكام الشرعية والدفاع عن الإسلام وحفظ بيضة الإسلام ودماء المسلمين في هذه الأشهر، وبالتالي يعلن القتال ضد المشركين وإن كان في هذه الأشهر. نعم، من ينتهك، من يبتدئ هذه الحرمات هو الذي يكون عليه القصاص. المسلمون لم يبتدئوا في هذا الأمر. إذن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من اعتدى عليكم. طبعا بعض العلماء هنا يقول هذا حكم عام يشمل حتى مسائل أخرى، مثلا واحد إجا أخذ أموالي بالغصب، هل يجوز أنا أن أخذ أمواله بعد فترة بالغصب؟ البعض يجوز، يقول هذه قاعدة عامة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لكن بمثل ما اعتدى عليكم، بنفس المقدار، لا تتجاوزوا. هذا أيضا. إذن هذه الآية والآيات السابقة تبين أن الأوقات أولا لا تشبه بعضها بعضا، لا بد من حفظ حرمة بعض الأشهر كما ذكرنا في الأشهر الأربعة اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. الإسلام أيضا لا يعرف طريق مسدود، دائما هناك منافذ. عندما يتم الاعتداء عن المسلمين أو يكون هناك خطر على الإسلام يمكن القتال في هذه الأشهر، هذا مجوز إلهي. كما أن حركة الإمام الحسين عليه السلام ويوم عاشوراء كان في عشرة محرم، في محرم، لكن لأنه كان اعتداء من قبل جيش بني زياد عمر بن سعد، وأيضا كانت هذه الثورة ثورة لرفض الظلم، لأن الظلم وصل إلى حالة لا بد من القيام، هذا التكليف مقدم على حرمة الأشهر، وبالتالي إراقة الدماء والقتال فيه أمر جائز. الإسلام كما قلنا سابقا أيضا هو ليس دين عدوان، لكنه في المقابل لا يقبل عدوان الآخرين، لا يقبل بعدوان الآخرين. لذلك يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا تسكتوا. لو كنا كذلك اليوم، لو كنا ملتزمين بهذه الآيات لما تسلط الطواغيت والمستكبرين يأتون من آلاف الكيلومترات بآلاف الجنود ويحتلون أراضينا ويستعمرونها ويخربونها، في الواقع ليس يستعمرونها، يخربونها ويسرقون الثروات وينتهكون الحرمات، لأننا كمسلمين غير ملتزمين بهذه المسائل. لو كانت هناك إرادة وقوة ووحدة وتطبيق والتزام بالأحكام الشرعية فإن المسلمين كانت رايتهم خفاقة أكثر، ولما نشاهد هذه المجازر والمظالم منذ سنوات طويلة بحق الإسلام وبحق المسلمين. وأيضا كما ذكرنا سابقا أنه يجب مراعاة العدالة في كل وقت، قد بعض الصفات الإنسان في وقت يقول ليس محلها، أما العدالة في كل وقت هي محلها ولا بد من تطبيقها، ماكو استثناء في العدالة، دائما يجب أن تطبق العدالة حتى مع الأعداء ومع المعتدين. طبعا مراعاة التقوى أثناء المعركة هي من الأمور التربوية، من الأمور التي تربي الإنسان، تقوي الإنسان. التقوى في المعارك أيضا مهمة جدا، كما العدالة كما التقوى، وهذا يربي الإنسان وكاشف أيضا عن استعداد الإنسان وقدرته على الالتزام بالعدالة وبالتقوى. طبعا إذا لم يتعدى المسلم حدود العدالة في الحرب، وإذا كان ملتزما عند ذلك سيكون الله عز وجل مع المسلمين. لذلك يقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. إذا حصلت التقوى في المعركة في وقت صعب يلتزم بالتقوى، في وقت يصعب الالتزام بالعدالة، لكن إذا تم الالتزام يقول عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين. الله سوف يكون مع المتقين في المعركة، في الحرب، في القتال، في المواجهة مع الأعداء. هذا الأمر سوف يتحقق من خلال عدم الاعتداء، من خلال الالتزام بمبادئ العدل والتقوى. ولكن إذا تم عدم الالتزام بذلك وتم التجاوز على الأحكام الشرعية من قبل المسلمين سوف يتأخر النصر. النصر يأتي بالالتزام ليس بالظلم. لا يمكن الحصول على شيء إلهي بالظلم، لا بد من تطبيق العدالة والحق في كل وقت يأتي النصر. البعض يتصور في المعركة أنه لذلك مثلا على سبيل المثال استخدام الأسلحة الكيميائية أو القنبلة النووية. في زماننا فقهاؤنا يحرمون ذلك، مثلا من قبيل سماحة الإمام القائد الإمام الخامنئي يحرم القنبلة النووية أو الأسلحة الفتاكة، لأن هذا تجاوز، هذا اعتداء. النصر لا يأتي بهذه الأمور، النصر يأتي بالتزام وإيمان وتقوى وانضباط المسلمين بالأحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل أن نلتزم وأن نكون من المطبقين للأحكام الشرعية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا، ولا غما إلا أذهبتا، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
Thank you.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم الأخلاق العملية الإسلامية الحزم والحذر والتدبر في الأمور وترك العجلة. الإنسان العاقل الكيس المؤمن الفطن ينبغي أن يكون حازما في أموره. والحزم كما يعرفه بعض علماء اللغة هو ضبط الرجل أمره والحذر من فواته. أن الإنسان يضبط أمره، وحينما يقولون أن الإنسان حزم شيئا يعني شده بحيث ضبطه قواه، هذه الحالة من الحالات التي يحتاجها المؤمن ويحتاجها الإنسان الشاب بدرجة خاصة. هذا الموضوع يحتاجه الشباب أكثر مما يحتاجه غيرهم. لماذا؟ لأن الشاب بطبيعته دوافع تصير قوية، طاقته تكون عالية، فيندفع بشكل كبير ومفرط في بعض الأمور، وقد يكون يندم حيث لا ينفع الندم. نحتاج إلى أن نطرح بعض الأسئلة. أولا، كيف نصل إلى الحزم؟ يعني ما هي آليات الوصول إلى الحزم؟ ثانيا، ما هي حدود الحزم؟ يعني الحد والدائرة التي ينتهي عندها الحزم، والحدود التي نرسمها والتي تمثل حد الحزم. ثم ثالثا، نحتاج إلى أن نعرف أن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يستجمع كل قواه لكي يكون حازما بشأنها بالضبط ما هي. فإحنا عندنا ثلاث أسئلة نحاول أن نجيب عليها في هذه العجالة. السؤال الأول، كيف يصل الإنسان إلى الحزم؟ ما هي آليات الحزم؟ النصوص الشريفة تحدثت عن هذا الموضوع، وإذا قال أهل محمد قولا ما تركوا لقائل قولا. فمثلا في رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. يعني الإنسان لابد أن يلاحظ آراء الآخرين، أن يستمع إلى آراء الآخرين، ليصير عنده تعصب لرأيه وينظر إلى جانب واحد وزاوية واحدة ويركز عليها ويغفل عن الجهات الأخرى. من شاور الناس شاركهم في عقولهم. فإذا صار عندنا إحدى أهم آليات الحزم أن نتشاور مع الآخرين، أن نستشير الآخرين. الآلية الثانية التي تشير إليها نفس الرواية ماذا تقول؟ من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفضعات النوائب. يعني كيف؟ يعني الإنسان لابد أن كل شيء يريد يقدم عليه يفكر بنتائجه وأواخره وعواقبه، عاقبة الشيء يعني آخر الشيء. فحينما يريد يقدم الإنسان على مثلا تخصص دراسي يحتاج أن يفكر أن هذا التخصص الدراسي يؤدي إلى ماذا، ينتج ماذا. حينما يريد أن يدخل في تجارة مع شخص، هاي التجارة فيها احتمالات ربح عالي ولكن أيضا فيها احتمالات خسارة وفيها احتمالات مؤاخذة قانونية. فإذا من أهم الأمور أن الإنسان ينظر إلى العواقب، من أهم الأمور التي تورث الحزم في شخصية الإنسان. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس بحازم من لا ينظر في العواقب. أصلا ما يتحقق الحزم عند إنسان لا ينظر إلى عواقب الأمور، والنظر في العواقب تلقيح للقلوب. الإنسان إذا نظر إلى عواقب الأمور يمكن أن يقدر يميز الأمور بشكل دقيق. فإذا الأول هو المشاور، الثاني النظر في العواقب، الثالث الاستفادة من التجارب. يعني لاحظوا هناك بعض النصوص تشير إلى أن الإنسان لابد أن يستفيد من تجارب الآخرين. ما يصير أنه الإنسان هو يجي يبدأ بدون ما يشوف الآخرين ماذا فعلوا وماذا وقعوا فيه من سلبيات وماذا كسبوا من إيجابيات، هو يجي يدخل يجرب من جديد كأنه يريد يبدأ الحياة اليوم هي بدأت. هذا شيء غير صحيح. احنا نأخذ تجارب الآخرين، خلاصة أعمار الآخرين نأخذها من خلال تجاربهم. لاحظوا، وفي التجارب، في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي التجارب علم مستأنف. الإنسان من يأخذ تجربة كأنه عنده علم جديد. وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. الإنسان إذا يلاحظ تقلب الأحوال واختلافها سيتمكن من أن يعرف الرجال. ولعل من أسباب التشجيع الموجود للشباب أن يقرأوا التاريخ هو أن يستفيدوا من تجارب الأمم السابقة. فإذا الحزم له آليات متعددة ذكرتها. نأتي إلى السؤال الثاني، أننا ما هو حد الحزم لدينا؟ هل أن الإنسان يقال له لابد أن تكون حازم، يعني لازم دائما تبقى تفكر وتنظر بالعواقب وتسأل عن التجارب وتستشير الآخرين وتبقى في هذه الدائرة وتمر عليك الفرصة وتمضي وأنت بعدك في عملية التفكير؟ لا، هذا ليس من الحزم. الحزم أن الإنسان يوقت الأمور بمواقيتها. صحيح العجلة ما مطلوبة، صحيح العجلة من الشيطان، صحيح العجلة مضرة بالإنسان، صحيح العجلة تتضاد مع الحزم، أصلا مناقضة للحزم، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يصير عنده حالة من الوسوسة والاحتياط المبالغ فيه المفرط بحيث يؤخر الأمور عن مواقيتها الصحيحة. فورد لدينا في بعض النصوص في مواعظ الإمام الحسن العسكري: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف. الإنسان يصير كريم لكن في حدود، إذا زاد على ذلك يصير مسرف. وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن. الإنسان إذا صار بناء يقول أنا حازم وحازم ويتأخر ويفكر ويراجع وكذا بشكل مفرط، هذا راح يقع في الجبن. إذن لابد أن نعرف حد الحزم. حد الحزم أن لا نؤخر الأمور عن مواقيتها الطبيعية، أن نأخذ الأمور نرصدها بشكل دقيق وطبيعي بحيث لا نؤجلها عن مواقيتها. فنفكر، نستشير، نراجع، ننظر إلى عواقب الأمور اللي هاي القضية هي القضية الأساسية، ثم بعد ذلك نعزم ونتوكل ونقدم. الإنسان يكون حازما في أموره مو معنى أن يكون متريثا إلى حد الجبن وإلى حد الخور وإلى حد التراجع عن أداء مسؤولياته وتضييع فرصه. نأتي إلى السؤال الثالث: أهم شيء ينبغي أن يكون الإنسان حازما فيه ما هو؟ الإنسان بحدود وبمقدار الشيء الذي يريد أن يقدم عليه يحتاج أن يكون حازم. يعني إذا الشيء بسيط يحتاج قدرا بسيطا من الحزم، إذا الشيء صار لا أعظم يحتاج قدرا أكبر من الحزم، إذا الشيء صار عظيم جدا ومهم جدا فيحتاج أعلى درجات الحزم. أعلى درجات الحزم يجب أن تكون وتتم متى؟ فيما يتعلق بآخرة الإنسان وبمستقبله الأبدي الذي لا يمكن له أن يغيره فيما لو وقع فيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن أكيسكم، يعني عقلكم، أكثركم ذكرا للموت، وإن أحزمكم أحسنكم استعدادا له، يعني للموت. أحزم الناس من كثر استعداده للموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الحزم والصواب وأن يوفقنا إلى سبل الرشاد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكريم.